قال رسول الله صلى الله عليه وآله
صلى الله عليه وسلم
إن الرجل إذا سقى امرأته الماء أجر.
بس أحسن يعني هذا قد يكون فقط هذا الحديث ما له بقية. نعم يعني أنه إذا أتى بشيء غير واجب عليه يعني إذا أتي بأشياء هذا من باب الإلفة والمحبة بين الطرفين. إذا سقى زوجته الماء أجر إن الرجل أجر كتب له الأجر كتب له الأجر والثواب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعض الأشياء أشير إليها قبل أن أشرح لا أنسى. مر معنا أنه في يوم مر معنا أنه يجوز للزوج العزل عن زوجته في هذا كتاب النكاح. أنا وقتها قلت أنه لا يجوز للزوجة العزل تذكرون، لكن هناك تفصيل عند السيد الخوي أنه لا يجوز لها أن تعزل بمعنى أن لا يعني ماء الرجل بحيث أنها تعزل عنه بأن حيث ماء الرجل ينصب في الخارج هذا الذي لا يجوز. أما أن تستخدم وسائل منع الحمل حتى بدون رضا الزوج فالسيد الخوي يجوز هذا. حتى أشير لهذه النقطة أن نعم يتستخدم بعض النعم يمكن هناك بعض العوامل مثلا بالأقراص أو شيء كذا والزوج لا يدري.
لا في الحالة ما تجوز.
نعم يعني هي الحالة التي لا تجوز هي يعني ممكن تصور أنها في أثناء هذا العمل تقوم ب يعني ابتعاد أو تقوم بشيء أو الدفع هذا. نعم مسألة الأخرى نعم في العزل هو لم لا 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 أظن هو اشترط إذنه. لا يعني ممكن نعم ممكن بعض الآراء. مسألة الأخرى في الأحاديث يعني نحن إذا كان حديث نعلم بصدوره صدوره قطعي عن النبي أو الأئمة صلى الله عليه وسلم فلا إشكال أن نقول قال رسول الله أو قال الأمير المؤمنين أو قال. ولكن ديدن العلماء ومقتضى الدقة العلمية عند العلماء حتى لا ننسب إلى أحد المعصومين شيء لم يقله وإن كان هذا غير مقصود غالبا عندما يقول شخص قال بأنه حتما قال فديدن العلماء إذا كان عنده ليس عندهم قطع في الصدور يقولون روية روية عن رسول الله أنه قال. فلذلك أنت تلاحظ الإمام الخميني رحمة الله عليه في 40 حديث يقول قال الإمام الصادق وأحيانا يقول روية. فعندما يقول قال يكون هذا السند صحيح عنده وبسند صحيح متصل منه إلى مثلا صاحب كتاب الكفاية لا يعني هو إلى الكتاب ثم إلى الإمام طبعا من ف يعني لأن هذه الكفاية هذا العصر لا يشترط في هذا العصر بعد أن صح كتاب الكافي هذا الكافي وهذه الكتب الأساسية هذه لا هذا العصر لا يحتاج أن تحتاج سند إلى المعصوم. لا أنت هذا الكتاب إذا صح عندك فنقلق عن هذا الكتاب إذا صحيح وهذا الكتاب له سند صاحب هذا الكتاب له سند إلى المعصوم يكفي. وإن كان بعضهم يعتبر هناك يحتاج إجازة في إجازة الرواية فالإمام حتى بالإجازة عادة العلماء يجيز كل عالم ما رواه من أحاديث يجيز بعض طلابه أو بعض تلامذته أن يرون هذا. لا هذا الإجازة شيء آخر لكن أقصد الإمام عندما يقول أنه قال الإمام الصادق أو قال الإمام الباقر عنده السند صحيح وهذا عند جميع العلماء تقريبا. هذا
من قبل الكتاب هذا نحتاج الدقة من اليوم قوانين مثلا إلى الكتاب
نعم
بس ممكن مستقبلا يسيبونه إلى جانب قادم تصير عندهم مثلا قضايا معينه يحتاج احسن من سيد الامام
نعم لا انظر اجازه يعني بحث مفصل لا ادخل فيه لكن اجازه المشيخه او اجازه الحديث عندما يقول حدثني فلان انت لا تستطيع تقول حدثني فلان ان فعلا لم هو حدثك بهذه الروايه او اجاز لك اجاز ان تنقل عنه اما عندما تقول قال صاحب او نقل صاحب الكافي او صاحب الاستبصار هذا شيء اخر فالسند شيء والاجازه شيء اخر يعني لس ونعم قد يفيد أنه من ناحية علمية نحن وتكون الأسناد مضبوطة لذلك ديدا العلماء هذا عندهم إجازة في الرواية قد يكون لهذا المسألة الأخرى مسألة هذا الحديث الذي عن الإمام الجواد سلام الله عليه في قصته مع يحيى بن أكثم هذا موجود في البحار الجزء 50 في باب كتاب تاريخ الإمام الجواد أو تاريخ الإمام الجواد سلام الله عليه باب زواجه من أم الفضل وما جرى في ذلك المجلس باب زواجه من أم الفضل على النسخة اللي عندي في كتاب البحار جزء 55 صفحة 74 وما بعد وعليكم السلام ورحمة الله صفحة 74 فما بعد على النسخة التي عندي وعلى كل حال هو تاريخ المفروض على كل حال أنت هكذا تجده بشكل أفضل تاريخ الإمام الجواد باب زواجه من أم الفضل طبعا الحديث طويل جدا إذا صار أحد أيام ممكن أن نقرأه في هذا تكلمنا على الشيخ في عدم حضوره قرأنا إن شاء الله حديث نترك هذا في وصل بنا الكلام في الرضاع إلى هذه المسألة أنه هل ما يحرم من الرضاع مطلقا يحرم من النسب ما يحرم من النسب مطلقا يحرم من الرضاع يعني لو تحقق بنتيجة الرضاع عنوان هذا العنوان لو كان متحقق من النسب لحرم فهل يحرم تحرم هذه المرأة عندهم خلاف الذي يقول نعم كل عنوان إذا تحقق وله عنوان من الرضاع وكان هذا العنوان من النسب محرم من يقول أنه كل عنوان إذا تحقق فيحرم هذا ما يعبر عنهم القائلين بعموم المنزل ولكن السيد الخوي لا يقول نعم في بعض الموارد يقول بالحرمة وفي بعض الموارد لا يقول وفي هذه المسألة 1286 يستعرض أمثلة عديدة جمعها في مسألة واحدة يقول يجوز للمرأة أن ترضع بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حال الرضاع أخاها أو أختي أو أختها أن ترضع أخاها أو أختها ما المشكلة أن ترضع أخاها أو أختها ما المشكلة متخيل
أخوها
ابنها
ما هي المشكلة لا يعني ما هو مش الذي قد يتخيل لا أخوها لا قبل أن تنظروا الكتاب نعم أريد أخاها هي أرضى الأخوة لكن ما هي المشكلة المتوقعة أن تحدث يعني لماذا طرحوا هذا يعني هناك يتحقق عنوان لأنها عندما أرضعت أخاها هذا الأخ ألم ماذا صار بالنسبة لزوجها صار ابن الزوج فهي صارت أخت ابن زوجها أخت صحيح هي لا لم ترضع أخاها هذا الأخ ما صار ابنا لزوجها فصارت أخت ابن الزوج وأخت ابن الزوج بمنزلة البنت بمنزلة البنت صحيح فمن يقول بعموم المنزلة يحرم لكنه لا يحرم وعندما ترضع الأخت أيضا صارت أخت بنت الزوج وأخت بنت الزوج بمنزلة هو يقول السيد نفسه يقول لكن أنا أشار فأنتم لاحظوا دائما النسبة أحيانا تلاحظوا النسبة بينها وبين هذا المرتضع الجديد أحيانا ينشأ منه عنوان لو كان في النسب لكان محرم وأحيانا لاحظوا العنوان بين الرضيع وبين الزوج هنا الملاحظة بين الرضيع وبين الزوج فقال إذا أرضعت أخاها أو أختها لا يضر كونها بالرضاع أختا صارت بالرضاع أختا لولد فحلها عرفتم كيف وكذا يجوز لها أن ترضع ولد أختها ولد أختها أو أخيها. هنا السيد الخوي أخذه المثال ف يعني صار عنده سهو أو من القلم في نعم ولد أخيها يتصور فيه المشكلة، أم ولد أختها هذا لا يتصور فيه المشكلة، هذا لا يتصور فيه. فإما أن نقول ولد أخت الزوج أخته أو ولد أخيها فقط، والسيد السيستاني أو غيره أو الإمام لا يأتون ولد الأخت. الآن نقول لماذا ولد الأخت لا يتصور فيه المشكلة، هي أن تبدع ولد أختها. ولا يضر صيرورتها بالرضاع عمة أو خالة لولد فحلها، أن تصبح. فهي لو أرضعت ابن أخت ابن أختها، صحيح هي أرضعت ابن أختها، هذا ابن الأخت صار ابن لمن؟ صار ابن هذا ابن الأخت الذي أرضعت. لماذا تضحك شيخ؟ لا تضيع. الزوجة رجل عنده زوجة لا تضيع، هذه الزوجة عندها أخ متزوج له طفل، أرضعت ابن أخيها، صحيح أرضعت ابن أخيها المرأة الزوجة أرضعت ابن أخيها،
هي عمته في الأساس.
نعم هي عمته في الأساس نسبها. نعم اتركونا من جهتها، دعونا ننظر من جهة الزوج، هنا المشكلة.
زوج المرضعة
من هنا تأتي المشكلة. فهذا الطفل صار ابنا لزوجها، صحيح ابنا لزوجها، فهي صارت عمة ابن زوجها. نعم وعمة لماذا لا يجوز؟ لا يجوز أن عمة ابنتك لا يجوز أن تتزوج منها. عمة ابنتك هي أختك تكون. نعم لا يجوز. فهي صارت بمنزلة الأخت، لأن عمة ابني عمة ابني هي بمن أختي، صحيح. فهي هنا إذا أرضعت ابن أخيها فصارت هي بمنزلة عمة، ليست بمنزلة، صارت هي عمة واقعا، هي عمته الحقيقية، عمة ابن زوجها صارت عمة ابن زوجي، وعمة ابن الزوج منزلة الأخت، فلذلك لا يجوز هنا، لكن لا يضر ذلك باعتبار أنه هذا عنوان جاء من الرضا. أما تعالوا إلى الأخت، عندما أرضعت ابن أختها صحيح، فصارت خالته، هي خالته على كل حال، يعني الخالة أرضعت ابن أختها، صارت خالة ابن زوجها، وخالة ابن الزوج بمنزلة ماذا؟ يعني أنا ابني خالته بالنسبة لي ماذا تكون؟ نعم فيجوز الزواج منها، فلذلك لا يتخيل المشكلة. لا يتخيل المشكلة. فهنا هذا سهو أظن من السيد الخوي وغيره لم يذكر. ابن أخيها نعم يتصور فيه المشكلة، لكن ابن أختها لا يتصور فيه المشكلة. لذلك هذا إما أن نغير يعني محذوف عندكم، موجود ابن أختها وابن أخيها.
مشكلة
مسألة
ما شوف
عندي. نعم وكذا يجوز لها أن ترضع ولد
أختها.
نعم هذا أختها، هذا اشتباه، أو نقول أخت الزوج أخته، فهذا يأتي يعني قد يتصور. ولا يضر بصيروريتها بالرضاع عمة أو خالة، هي عمة أو خالة، لكن بالرضاع ماذا صارت؟ عمة وخالة لابن زوجها، هذا الذي صار الجديد. ولا يضر بالرضاع أن تكون عمة وخالة لولد فحلها، نقول ما هو المانع أن تكون خالة لابن فحلها؟ الخالة خالة ابني ليست هي أختي، وليست هي، نعم هي أخت زوجتي. نعم الجمع لا صح هنا، فمن جهة الجمع، هنا من جهة الجمع، لكن هو المفروض زوجة واحدة يعني، ولكن هي تجمع العنوانين، قد يكون هو السيد الخوي لاحظ هذه النقطة. نعم أنها هي صارت عنوانين، هي زوجة وهي أخت الزوجة، قد يكون. لذلك هذا المثال أقول يعني الآن اتضح أكثر، قد يكون أتى به لهذه الخصوصية، لكن لا كان لابد أن يبين. وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابنها هي، أما لو ابن بنتها صار مشكل آين في عن في بنتها في البنت تحرم على زوجها. أما ابن ابنها نعم أنا نسيت أن أراجع
يعني
إذا موجودة اقرأها نعم إذا موجودة اقرأها.
يقول تحرم على أبي المرتضع والمرتضع على بنات المرضع نسبيات الناس
نعم.
الناس نور الناس. وإن كانت البعض متقدمة في المسألة 105 لا تقتضي ذلك لأنهن لا يوصلن بالإضافة إليه إلا أخوات لولده وأخت الولد لا تحرم إلا من حيث كونها بنتا أو ربيبا أو أما بنات المرضع الرضاعيات فلا يحرم على أبي المرتضع والمرتضعة وإن كان لحظ استحبابا أن لا يتزوج منهن ويحرم عليه النظر إليها
الرضاعيات
فلا يحل لهن النظر إليه لغير المرأة.
هذا في الرضيعيات وليس في النسبيات.
في فاميزين
نعم
تحرم على المشهور على أبي المرتضع والمرتضع بنات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات
نعم كويس
فلا تترك مراعاة الاحتياط في ذلك
نعم.
وإن كانت القاعدة متقدمة لا تقتضي التحريم أيضا فيما تقدم.
نعم هذا أقول نعم يعني يظهر هكذا لكن لا يتقدم لابد أن يعني نلاحظ بدقة يعني لا أستطيع أن أجزم لابد أن أراجع. فإذا الزوجة زوجة الرجل أرضعت ابن ابنها يقول لا يضر وإن صارت بذلك جدة ولد فحلها هي صارت جدة لأن هذا الذي أرضعته صار ابن لزوجها صحيح صارت هي جدة له جدة له بمنزلة والجدة الجدة هي بمنزلة الأم بالزوج صحيح جدة ابني بمنزلة إما أمي أو بمنزلة عمتي على تعبيركم هم زوجتي فعلى الطريق هنا لا يضر هنا لا يضر لأن لا نقول بعموم المنزلة فلا تحرم على فحلها ولا تحرم أم المرتضع على زوجها ولا تحرم أم المرتضع على زوجها نعم لا تحرم أم المرتضع لا تحرم على زوجها المرتضع نحن ترك
طبعا يعني نسبية أو في الرضاعة
نعم أم المرتضع أم المرتضع ليس يعني ليست المرضعة النسبية نعم أم المرتضع النسبية لا تحرم على زوجها لا تحرم على زوجها سيأتي بمثال ومثل ذلك أن ترضع إحدى زوجتي الفحل ابن الأخرى ابن الأخرى
اللي حرمت
نعم لا لا ابن ابنها ليس ابن بنتها نعم أحد زوجتي الرجل أرضعت ابن إحدى الزوجتين ف ابن لا ابن نعم ابن ابنها أو ابن فيقول كما هي لا تحرم زوجة أم ذلك الولد لا تحرم فهذا هو المناسبة زوجة يعني أمه الحقيقية لا تحرم على فهذا ربط المسألة
على أبو المرتضع يعني
نعم على أبو المرتضع فقال ولا تحرم أم المرتضع على زوجها مثل ذلك أن ترضع إحدى زوجتي الفحل ابن الأخرى فابن ابنها تلك أمه نسبية لا تحرم على زوجها يعني أين ليس ضرتها لا تحرم على زوجها زوجة التفتوا زوجة ابن ضرتها لا تحرم على زوجها قد يكون فاتكم يعني ما هكذا يفرض رجل عنده زوجتين لا كبار هذا عندها ابن لا كبير هذا عنده رضيع احسنت هذا الابن عنده زوجة فعندما هذه الزوجة من أرضعت ابن ضرتها الزوجة الأخرى يعني فلا تحرم أمه على زوجها هذه هذا بينما لو أرضعت ابن البنت هذه بنت ولها زوج وهذا له لو أرضعت هذه الزوجة أرضعت هذا فهذه حرمت على زوجها
أو حتى ذلك
نعم أي واحدة منهن لكن يريد أن يقول أنه هناك عندما قلنا بالحرمة هنا لا تحرم ومثل أن ترضع إحدى زوجتي الفحل ابن الأخرى، وكذا يجوز لها أن ترضع عمها أو عمتها. هذا مثال آخر، الزوجة ترضع عمها، ترضع عمها، ممكن يعني عمها صغير يكون، فصارت عم، لا التفت، نعم، صارت ابنة أخ لابن زوجها. لا نعم، هنا قد يكون من عنوان آخر، دعونا ننظر ماذا يستشكل من جهة أخرى. أظن من جهة هي قال وكذا يجوز لها أن ترضع عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها، ولا تحرم بذلك على زوجها. نعم، لأنه
زوجة تصبح أخذ زوجها.
لا، ليس أخذ زوجها، ليس أخذ زوجها بمنزلة الأخت. نعم، لا تحرم. يعني نحن قلنا المحرم إذا صار عنوان بين المرتضع وهذه المرأة، عنوان كان موجود في النسب. أما نحن نقول أخت الأخت بمنزلة الأخت أو أخ الأخت، وأأتي لك بمثال واقعي، نحن ليس دائما أخ الأخت المحرم، قلنا هذا سبق معنا. إذا عندنا رجل عنده ولد ابن، وهنا امرأة عندها بنت، صحيح؟
صح.
ها كان متزوج من زواج سابق وعنده ولد، وهذه كانت متزوجة من زواج سابق وعندها بنت، صحيح؟ تزوجوا، لا التفتوا، أنا سأقول أكثر من ذلك. هذا الرجل تزوج هذه، جاءهم ولد، ولد افترض ولد، فهذه هذا لا يحق أن تتزوج من هذه. هذا بالنسبة لهذا ما هو؟
أخوه،
هذه أخته. فإذا قلنا دائما نقول بهذا العنوان أنه، نعم مرت معنا، فأخو الأخت هو بمنزلة أخت الأخ بمنزلة الأخ، فكيف هذا تزوج من أخته؟ وهنا هذا مسلم، لا أحد يستشكل فيه أصلا، لا أحد. فليس دائما أنه يعني نحن العنوان المباشر هو الذي محرم، وهذا له مثال واقع. يعني أعرف ناس لا حقيقي متزوج، لا زوج أخت أخوه، تزوج أخت أخوه، يعني هذا أخت أخوه النسبية الواقعية. حمزة هنا نتكلم في الرضاع، عرفتم كيف؟ نعم. وكذا يجوز لها الزوجة أن ترضع العم أو العمة أو الخال أو الخالة، ولا تحرم بذلك على زوجها، وإن صارت بذلك أبا، وإن صار بذلك أبا لعمها. عرفتوا كيف؟ الزوج صار أبو، لأن هذا الذي أرضعته عمها، فصار أبو عم العم، أبو العم بمنزلة ماذا؟ الجد. أبو العم بمنزلة الجد بالنسبة لها، يعني الزوج صار أبو عم الزوجة، وأبو عم الزوجة بمنزلة الجد، فهذا لا يضر وإن كان منزلة الجد. أو أبو العمة أيضا، أو أبو الخالة أيضا، هو كلهم بمنزلة الجد. يقول وإن صار ذلك أبا لعمها أو عمتها أو خالها أو خالتها، وهؤلاء كلهم بمنزلة الجد. وكذا يجوز لها أن ترضع أخ الزوج، هنا انتقل إلى إخوة الزوج، أقرباء الزوج النسبيين، أخ الزوج أو أخت الزوج، فتكون بذلك أما لأخيه أو أخته. عندما أرضعت أخت الزوج صارت أم أخت الزوج، وأم الأخت بمنزلة الأم، نعم بالرضاعة على أشكال، وسواء كانت أم الأخت أو أم الأخت، الأخ أو الأخت فهي بمنزلة الأم. قال وكذا يجوز لها أن ترضع ابن الزوج، ابن الزوج، فصارت أم لابن ابن الزوج في منزلة الجدة،
الجدة وطرف
الأم، نعم، فتكون بذلك أما لولد ولده، لا عفوا بالعكس، بنت بمنزلة البنت، أم لولد ولده، عرفتم كيف؟ أم ابن ابني،
بس وطرف الأم
يعني. نعم بنتي. وكذا يجوز لها أن ترضع ولد أخي زوجها أو أخت أو أخته، وإن ترضع عمه أو عمته أو خاله أو خالته، كلهم هذا يصبحون بمنزلة الجد أو الجدة أو العمة أو الخالة، هذا واحد واحد أخوه. يعني لما ترضع ابن أخيه تصبح بمنزلة عم أخت الزوج أو بمنزلة عمة الزوج أو بمنزلة جدة الزوج، كلها هذه نفس التطبيقات أنتم تطبقوا، ما فيها شيء. المسألة الأخيرة في هذا الرضاع قبل أن يأتي إلى السبب الآخر من أسباب التحريم، هو كيف يثبت الرضاع، يعني كيف يثبت أن هذا الطفل ارتضع من امرأة، من تلك الامرأة فصار ابنا لها. يثبت هذا من الحالات في الفقه التي تثبت بشهادة النساء منفردات، إذا جاءت أربع نسوة وشهدنا أن فلان ارتضع من فلان رضاع محرم، بقي عندها ثلاث أيام يرضع منها مثلا، فهذا يثبت. أو بشهادة عدلين يكفي، بشهادة عدلين من ستقول لي كيف رأوا أنه يلتقم الثدي وكذا نظروا إلى، إما أنهم نظروا صدفة أو لا، كان هذه من المحارم، هؤلاء كانوا من المحارم يصح لهم النظر. يثبت الرضاع بشهادة أربعة نسوة. نعم لا أقول، وأيضا بشهادة الرجال يثبت البينة رجلين. يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات ليس معهن رجل، كما يثبت بشهادة عدلين، رجلين عدلين، ولا يثبت بشهادة المرضعة وأمه وأم المرتضع. يعني لا يكفي أن المرضعة قالت أنا أرضعت هذا وأم هذا الطفل صدقت قالت نعم هي أرضعت ابني، هذا لا يكفي في ثبوت، وإن كان طبعا يقتضي الاحتياط في هذه الصورة، لكن لا يكفي في إثبات. نعم منفردتين أو منضمتين، يعني سواء المرضعة فقط لوحدها شهدت أو أم الولد النسبية لوحدها شهدت أو كلتاهما معا. نعم إلا إذا جاء امرأتان آخرتان فأيتم. نعم هو لماذا أتى بالخصوصية؟ لأن هؤلاء يعني هي التي أرضعته وهذه أم الولد، فهذه قد يقال لها خصوصية ليست امرأة أخرى. نعم يعني ما في لا خصوصية لها. الثالث من أسباب التحريم، الأول إذا مر معنا ما يحرم إما بالنسب أو السبب، النسب مر معنا والسبب قال إما مصاهرة أو رضاع أو لعان، ويأتي أسباب أخرى الكفر. نعم فقط والكفر آخر، فأربع أسباب. الثالث من التحريم ولم يتكلم عن السيد الخوي لأنه سيأتي بالتفصيل، فقط بيّن أنه اللعان يحرم الملاعنة، الزوجة الملاعنة، واللعان كما تعلمون أنه في صورة أنه اتهم الرجل زوجته بالزنا وما عنده شهود، ما عنده شهود. طبعا إذا غير الزوج يحد، لا يسمع منه، يحد حد القذف. أما الزوج إذا ادعى عليها وما عنده شهود، فحتى يدرى عنه الحد عنده طريقة أن يلاعن هذه الزوجة، واللعان سيأتي عندنا خاص له صيغة خاصة. فإذا حصل اللعان بين الزوج والزوجة فتحرم عليه مؤبدا هذه الزوجة ولا وينتفي الولد. وإذا كانت المرأة خرساء لا تستطيع الكلام حتى تلاعنه، فبمجرد أن اتهمها بالزنا حرمت حرمة أبدية عليه. أما إذا كانت صماء، يعني نحن عندنا كما تعلم أن الخرساء إذا كان خرس ولادي، خرس ولادي عادة مترافق مع الصمم، يعني تكون خرساء صماء. أما إذا كان لا كانت تستطيع كانت تستطيع الكلام ولكن فقط لا تسمع، صار عندها مرض أو شيء يعني أثناء حياة في حياتها فلا تسمع، وإلا لو كانت هو عدم السمع ولادي تصبح خرساء، لأن الإنسان إذا لم يسمع الكلام لا يستطيع أن يتكلم. كما يقال أنه جاءوا بطفل منذ ولادته وحبسوه في غرفة لم يسمع، محكمة الإغلاق ما فيها أي أصوات حتى أجروا عليه تجربة، هكذا يقال. لا أدري إذا كان هكذا فهذه تجربة غير إنسانية لا يقبلها الشرع طبعا. فقط كانوا يدخلون عليه يعطوه الطعام، فكل شيء حتى في كل شيء لا يصدر أصوات، فقالوا فقط تعلم يتكلم صوت الباب، كان له صوت فقط من هذه. قد يكون هذا مجرد نظرية علمية. فإذا إنسان لا يسمع لا، فإذا عندما نقول خرساء لا تسمع ولا تتكلم. أما ما صار عنده مرض في أثناء حياته أصاب مثلا سمع لم يعد يسمع لكن يستطيع أن يتكلم، أو العكس العكس يستطيع أن يسمع لكن لا يستطيع أن يتكلم نتيجة مرض. نتيجة مرض. فإذا كانت خرساء يثبت التحريم، وإذا كانت فقط صماء لا تسمع وتستطيع الكلام هنا إشكال. إشكال فلا بد من مراعاة الاحتياط. من أسباب التحريم اللعان، ويثبت به التحريم المؤبد، وكذا يثبت المؤبد التحريم المؤبد بقذف الزوج امرأته الخرساء التي لا تستطيع الكلام. وفي ثبوت التحريم في قذف زوجته الصماء تستطيع الكلام لكن لا تسمع ماذا قال هذا الزوج، فهنا إشكال. لأن من جهة قد تفهم بالإشارة، هي إذا لا تسمع تفهم بالإشارة وتستطيع أن تتكلم تلاعن هي، ومن جهة أخرى الدليل وارد في الإبراءات التي تسمع وتتكلم، فلذلك استشكل السيد الخوي. الرابع من أسباب التحريم الكفر، يعني كفر أحد الزوجين، إما كان سواء كان سابقا على العقد أو لاحقا للعقد كما في الرضاع. فلا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا. غير الكتابية يعني الكافرة، الكافرة الملحدة أو المشركة من غير أهل الكتاب. وعندهم خلاف في أهل الكتاب، منهم أهل الكتاب في عندهم بحث مطول، اليهود والنصارى متفقين أنهم من أهل الكتاب، المجوس الصابئة هذا بعض هذا مختلفين فيها، لكن اليهود والنصارى من أهل الكتاب. فيصبح رئيس سيد الخوي الزواج من غير أهل الكتاب من المشركين لا يجوز مطلقا، لا دواما ولا انقطاع. وأما الزواج من أهل الكتاب يعني من غير المسلمين من الكفار، يطلق عليهم كفار، من الكفار أهل الكتاب، هؤلاء في خلاف بين الفقهاء. بعضهم قال يجوز متعة لا دواما، وبعضهم يقول يجوز متعة ودواما، ولا أدري كان شخص يحرم مطلقا. السيد الخوئي يختار الرأي الأسهل أنه يجوز دواما ومتعة في أهل الكتاب. السيد السيستاني يفصل يقول يجوز دواء متعة ولا يجوز دواما. من أسباب التحريم الكفر، فلا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا، لا دواما ولا انقطاعا ولا انقطاعا. وفي الكتابية قولان.
نعم
يعني يبين أن هذه مسألة اتفاقية ما فيها خلاف. ذكر نعم، لكن باختصار. نعم باختصار، لا ذكر بعض مسائل باختصار. وفي الكتابية قولان أظهرهما، أظهر القولان الجواز في المنقطع بل في الدائم. فسيد خوي يختار أن في كليهما يجوز، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه في الدائم طبعا، خلاف الاحتياط الاستحبابي. السيد السيستاني قلنا يخالف، وكثير من الفقهاء يخالفون، لا يجوز الزواج من أهل الكتاب دواما وإن كان يجوز انقطاعا. وفي عموم الحكم للمجوسية وإن كانت من الكتابية إشكال، يقول أن نقول أنه الحكم عام فيجوز الزواج دائما ومنقطعا من المجوسية، هذا إشكال حتى وإن التزمنا أنهم من أهل الكتاب، لأنهم فيه خلاف أنهم من أهل الكتاب أو لا.
فيجوز يعني منقطع؟
نعم، فالمنقطع فقط.
لازم يستزوج كذا؟
طبعا سيأتي معنا. الآن يتكلم عن، قلنا نحن أسباب التحريم، فإذا كفر أحد الزوجين فهذا باب المقدمة. الآن إذا كفر أحد الزوجين ارتد فهذا يوجب التحريم. لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم. إذا امرأة مسلمة ارتدت فلا يجوز للمسلم أن يتزوجها، وإن جوزنا له أن يتزوج أهل الكتابية، لكن المرتدة لا يجوز له. وكذا لا يجوز للمسلم المرتد أن ينكح المسلمة، هذا متفق عليه. ولا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم. التفتوا، فنحن التحريم ليس من الطرفين، أو الجواز ليس من الطريق. يعني عندما جوزنا للمسلم أن يتزوج أهل الكتابية لا يعني أنه نجوز للكتابي أن يتزوج المسلم. لا لا يجوز. فقط المسلم يجوز لها الزواج من المسلم فقط حتى في المخالف فيه كلام، فما بالك في غير المسلم. فالمتفق عليه أنها غير المسلم لا يحق للمسلمة، لأن عادة الله عز وجل ليس هذا العادة، عادة سيأتي. الله عز وجل جعل القيمومة للرجل على المرأة، وعادة في البيت تكون السلطة للرجل على المرأة. فإذا كان المشرك مسلط على المرأة فهذا قد يؤثر على دينها، فلم يجوز الله عز وجل، لم يجعل السلطة للكافر على المسلم. نعم، إذا صدق هذا الأمر يفتون. يعني إذا صدق أنه في مجتمع المجتمعات يكون هو السلطة وهذا، فهذا بعنوان ثانوي يحرمون مثل هذا الزواج، وسيشير إليه في المخالف، سيأتي في المخالف. يقول إذا الرجل تزوج من المخالفة فلا إشكال فيه، والمرأة تزوجت من المخالف لا إشكال فيه. في المرأة يقولون أنه إلا إذا هناك خوف على دينها على مذهبها، وفي الرجل أيضا يقولون. يعني إذا شيعي تزوج من مخالف يقولون يجوز إلا إذا خيف على دينه، يعني متى يخاف على دينه؟ في بعض الأعراف وبعض المجتمعات
تتحكم.
نعم، أو تكون هي قادرة أو هي متعلمة. وهو لا يجوز للمسلم المرتد أن تنكح المسلم، وكذا لا يجوز للمسلم المرتد أن ينكح المسلم، ولا يجوز للمسلم أن تنكح غير المسلم. الزواج، نعم نعم الزواج. ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ العقد في الحال. حصل عقد ثم ارتد أحد الزوجين فانفسخ العقد، لا يحتاج إلى طلاق.
هل شو يذكرون خيارات الفسخ؟
نعم، هذا ليس خيار فسخ، انفسخ.
هذا خيار.
نعم، ذاك خيار، يعني يفسخ أو لا، يعني يستطيع أن يفسخ يستطيع، أما لا هذا ينفسخ حتما. نعم. وكذلك بعد الدخول، لكن بعد الدخول في حالة، يعني ينفسخ العقد بعد الدخول في حالة خاصة. إذا ارتد الزوج عن فطرة، إذا ارتد الزوج عن فطرة، يعني كان هو بالأساس مسلم وارتد، أما لو كان هو في الأساس نصراني فأسلم ثم ارتد، هذا ينتظر في انقضاء العدة. أو كانت المرأة هي المرتدة هنا ينتظر حتى، فإذا عدة صور. الصورة الأولى أنه إذا قبل الدخول انفسخ العقد، إذا بعد الدخول نرى من هو المرتد. إذا كانت المرأة هي المرتدة ينتظر إلى العدة، إذا كان الزوج هو المرتد، إذا كان ارتداد عن منا أيضا ينتظر إلى أن تنقضي العدة، عدة هذه المرأة. سيأتي الآن تفصيل. نعم،
تطلق
لا تطلق، ينتظر إلى، لأنه تعتد، بمجرد أن ارتد اعتد تعتد. فإن هو عاد، إذا عن ملة إن عاد أثناء سيأتي. ففقط أريد أن أبين أصل المسألة، أنه الزوج والزوجة ارتد أحدهما قبل العقد الفسخ، بعد عفوا بعد الدخول، بعد العقد وقبل الدخول انفسخ. بعد الدخول إذا كان المرتد في صورة واحدة، في صورة واحدة أيضا ينفسخ، إذا كان المرتد الزوج عن فطرة فينفسخ العقد حاله، وتعتد عدة ماذا؟
المرتد شو؟
فطرة. أحسنت، عدة الوفاة. فإذا كان بعد الدخول والمرتد هو الزوج عن فطرة فتنفصل مباشرة، ينفسخ وتعتد عدة الوفاة. أما إذا كان غير ذلك لا، ينتظر حتى انقضاء العدة، فإن عاد عادت إليه، وإلا انفسخ العقد. الوفاة، نعم فيه كلام بعض التفاصيل.
هل ممكن نرجعها بعدة الوفاة؟
لا لا، أصلا أصلا ذاك حكمه القتل، ذاك الزوج يعني هو أصلا صار بحكم الميت. ولو ارتد أحد الزوجين قبل نعم، وكذلك بعد الدخول، لكن إذا ارتد الزوج عن فطرة هذا كذلك يعني ينفسخ. وأما في غير ذلك فالمشهور، هو لاحظ في خلاف، فالمشهور على أن الانفساخ يتوقف على انقضاء العدة، أنه لا ينفسخ حتى تنقضي العدة، وفيه إشكال والاحتياط لا يترك. فالسيد الخوي قال فيه إشكال، استشكل توقف الاحتياط لا يترك. فنعتبر إذا نراعي الاحتياط أنه بمجرد أنه صار الارتداد عن الزوجة أو ارتداد الزوج عن ملة نعتبر أنه صار فسخ، فإذا أراد أن يرجع إليها فلا بد أن يعقد عقد جديد، هذا مقتضى الاحتياط. عدة الزوجة المرتد، عدة الزوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة، وعدتها عن المرتد عن ملة عدة الطلاق. فلو الزوجة ارتد زوجها عن فطرة فتعتد عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام، وإذا ارتد عن ملة يعني كان نصرانيا في أساسه ثم أسلم ثم ارتد إلى نصرانيته فهذه تعتد عدة الطلاق وهي بالأطهار، ثلاثة قروء.
إذا رجع
نعم
إذا أسلم
على القول أنه لا ينفسخ ما دامت المدة قائمة، فإذا أسلم رجع في أثناء المدة مدة العدة فهو أحق بها. نعم يرجع ترجيع، ترجع بشكل طبيعي لا يحتاج إلى عقد. ولو أسلم، هنا يقول ولو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده، لهذه مسألة أخرى، رجل كتابي نصراني وزوجته نصرانية، أسلم هذا الرجل فلا ينفسخ العقد لأنه يصح أن يتزوج الكتابي. وإن كان يستشكلون في الابتداء كما بعضهم يستشكل في الابتداء أن يعقد على، لكن في هذه الصورة لا يستشكلون باعتبار أن العقد كان سابقا على الإسلام. ولو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده، ولو أسلمت دونه، هي التي أسلمت ولم يسلم قبل الدخول انفسخ، وبعد الدخول انتظر في العدة، فإن أسلم هو بقي على زوجهما، وإن لم يسلم انفسخ العقد بعد العدة. فإذا أهل الكتاب إذا أحد الزوجين أسلم، إن كان الزوج لا إشكال، إن كانت الزوجة إذا كان قبل الدخول انفسخ، إن كان بعد الدخول ينتظر إلى انقضاء العدة، فإن خلال انقضاء العدة أيضا هو أسلم بقي الزواج على حاله، وإن لم يسلم انفسخ العقد. وبعده يعني وبعد الدخول يقف على انقضاء العدة، فإن أسلم فيها في العدة كان أملك بها أحق بها بهذه الزوجة. لو كان الزوجان غير كتابيين وأسلم أحدهما، يعني من البوذيين افترضوا أو من الهندوس أو من غير أهل الكتب السماوية أو من الملحدين، لو كان زوجان غير كتابيين وأسلم أحدهما قبل الدخول فانفسخ النكاح بلا كلام مباشرة في الحال، لأنه لا يجوز للرجل أن يتزوج الملحدة ولا للمرأة. ولو كان بعده توقف على انقضاء العدة، ولو كان بعده يتوقف على انقضاء العدة، فإن أسلم الثاني وإلا انفسخ العقد. لو أسلم الزوج على أكثر من 4 غير كتابيات، عندهم تزوج 8 من أهل الكتاب هذا الشخص ثم أسلم، فالمسلم لا يحق له أن يتزوج أكثر من 4.
كأنما هم شيخنا واحد يعني
نعم لا يعني سواء كان في دينهم يصح أو لا يصح، ليس هنا محل الكلام. أصلا عندهم في بعض المذاهب المسيحية لا يجل عندهم طلاق أصلا، لا يجل عندهم طلاق أصلا في إلا في حالات خاصة جدا. نعم في حالات خاصة جدا. فلو أسلم الزوج على أكثر من 4 زوجات وأسلمنا فيختار أجملهن ويترك الباقي. أعجبت الشيخ هذا. نعم لكن الزواج دائما فسخ. وأسلمنا فاختار من 4 غير كتابية وأسلمنا، إذا أسلموا الجميع افترضنا، حتى لو أسلموا جميع زوجاته رأوا هو أسلم فأسرعوا إلى الإسلام فيختار 4 فقط منهن وانفسخ نكاح البواقي. لو أسلم الزوج عنده 4 كتابيات ثبت عقده عليهن على 4 باعتبار أنه لا إشكال. ولو كنا أكثر من 4 هذه المسألة تخير 4 منهن وبطل نكاح البواقي. لا ينفسخ فسخ، لكن عدة تحتاج طبعا إذا يعني على شرعنا. حتى المسلمة طبعا واضح إذا كانت قد أسلمت فتعتد، أما غير المسلمة فعلى شرعنا تحتاج، فلا يحق للمسلم أن يتزوج منها إلا أن تعتد من هذه المرأة التي انفسخ عقدها. يصح نكاح المريض عن المريض أن يتزوج، لا تفهموا غير شيء. يصح نكاح المريض بشرط الدخول إذا مات في مرضه. هذه المسألة نعم طبعا نعم بشرط الدخول. لماذا؟ لأنه قد يكون هذا الزوج عنده زوجة واحدة مثلا، وهو قبل الموت بنصف ساعة حس بالموت فعقد على 3 نساء حتى يحرم هذه من الميراث، يشاركنها أولئك النساء. فإن استطاع أن يفعل فعلته حصل الدخول، نعم ثبت الزواج. وإن لا مات بدون دخول فهذا بطل أصلا، ليس لا يعتبر طلاق، بطل هذا العقد. أو إذا شوفي من مرضه، تبين أن هذا ليس مرض الموت، شوفي من مرضه ومات في مرض آخر حتى لو لم يحصل دخول فهذا الزواج ثابت. الصورة الواحدة أنه مات في هذا المرض ولم يحصل الدخول. يصح نكاح المريض بشرط الدخول إذا مات في مرضه.
إذا يعني هو
نعم
عقد 3 زوجات
أولى
قتل قبل ما
نعم فالأربع يحرمنا من النكاح، لأن القاتل يحرم من الإرث، عفوا يحرمنا من الإرث، فيبقى هذا الشرط. إذا مات في مرضه فإن لم يدخل حتى مات في مرضه بطل العقد، ولا مهر لها ولا ميراث، باعتبار ما في دخول لا يوجد مهر، سواء مات بمرضه أم بسبب آخر من قتل كما ذكر أو مرض آخر، لكن مرضه مستمر. التفتوا مرضه مستمر، مثلا عنده مرض افترضوا في الكلية، فجاء مرض في القلب أماته لكن باقي مريضا مرض، أو جاء بسبب حادث سيارة أخذوه إلى المستشفى في الطريق صار حادث ومات. أما لو شوفي من مرضه وهذا سيأتي، لا تأتي هذه الحالة. لو أما إذا مات بعد الدخول بها صح العقد حتى لو مات بعد ساعة من الدخول، وثبت المهر والميراث، ولو برئ من مرضه، التفتوا برئ فمات ولم يدخل بها ورثته أيضا، لكن لها كامل المهر أم نص المهر؟ نص المهر، لأنه بدون دخول. المسألة الأخيرة ونترككم. نعم الفصحى أخذها منا الشيخ عبد الله. لو تزوج امرأة وهي مريضة فماتت، لأنها مرتبطة هذه المسألة ما فيها شيء، لو تزوج امرأة وهي مريضة فماتت في مرضها أو بعدما برئت ولم يدخل بها ورثها وكان لها نصف المهر، يعني هذا الحكم لا يأتي في الزوجة، لا يأتي في الزوجة. فلو كانت هي مريضة وتزوجها وماتت في مرض الموت حتى بدون دخول فيعتبر زواج وترث، لكن لها نصف المهر باعتبار أنه لم يحصل الدخول، يعني يحسب لها نصف المهر فقط. والحمد لله.